بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة كالأكل والشرب في حقه وحقنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فكما تقدم معنا الجويني رحمه الله تعالى تكلم هاهنا على أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أن أفعاله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على قسمين: إما أن تكون على سبيل القربة والطاعة، وإما أن لا تكون كذلك. فإن كان على سبيل القربة والطاعة فهو كذلك على قسمين: إما أن يكون ذلك الفعل على سبيل الاختصاص بأن يدل الدليل على أنه فعله وأنه خاص به صلى الله عليه وسلم، فهو يبقى على خصوصيته. والأمر الثاني ما فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على وجه القربة وعلى سبيل القربة. فمثل هذا الفعل الذي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة كما تقدم، إن كان بيانا لمجمل، فإن كان ذلك المجمل واجبا أو مستحبا فهو بحسب ذلك المجمل، وهذا بلا خلاف بين العلماء أن ما كان بيانا لمجمل فيحمل على حكم ذلك المجمل، كما تقدم معنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. ها هنا بيان لمجمل، والمجمل ها هنا واجب، فتكون أفعاله المبينة لذلك المجمل واجبة بهذا الاعتبار. بقي الصورة التي وقع فيها الخلاف، وهي في أفعاله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي على سبيل القربة، ولم يرد دليل بأنها خاصة به ولا كانت على سبيل بيان لمجمل، فما حكمها؟ كما ذكر عندنا ثلاثة أقوال: الأول الوجوب، الثاني الاستحباب، الثالث التوقف. وكما مر معنا أن كل قائل بقول استدل لقوله بدليل من حيث النظر، وقبل ذلك دليل من حيث الأثر. أما من حيث الأثر فالقائلون بالوجوب فاستدلوا بقول الله جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا، وبقول الله جل وعلا كذلك: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما شابه ذلك من الأدلة الدالة على عموم الأخذ بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كان من قول أو كان من فعل. ثم من حيث النظر أيضا قالوا بأن العمل بفعله على سبيل الوجوب أحوط وتبرأ به الذمة، بخلاف ما إذا لم يكن العامل كذلك، أي لم يعمل بعمل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فربما أثم، لذا قيل بالوجوب. هذا وجه قول القائلين بالوجوب. وأما القائلون بالاستحباب فاستدلوا كذلك على أقوالهم بأدلة نقلية وأخرى عقلية أو نظرية. من حيث الأثر والنقل استدلوا بقول الله جل وعلا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الشاهد منه أن الله جل وعلا قال لقد كان لكم، ولم يقل لقد كان عليكم. واضح يا جماعة؟ وهو فرق بين التعبيرين. التعبير الأول أي تعبير القرآن لكم يدل على ماذا؟ على الفضل والندب والاستحباب، بخلاف ما إذا قال لقد كان عليكم في رسول الله أسوة حسنة، كانت دلالة على ماذا؟ على الوجوب. هذا الدليل النقلي لهؤلاء. وأما الدليل العقلي أو النظري لهؤلاء بأن قالوا بأن العمل بالوجوب زائد على مقتضى الفعل بخلاف ما إذا فعل المستحب. المستحب متيقن، والزيادة على المتيقن يحتاج إلى ماذا؟ قالوا يحتاج إلى دليل. إذا نبقى على الأصل الذي هو المتيقن الذي هو ماذا؟ الاستحباب. ففعله يدل على الاستحباب إلا أن يدل عليه دليل. هذا ما أخذ القول الثاني. القول الثالث التوقف. التوقف كما قال من قال من العلماء يحمل هذا التوقف على أحد أمرين، إما أنهم توقفوا بمعنى أنهم لم يحكموا لا بوجوب ولا باستحباب، لأن بعضهم قال يفيد كذلك الإباحة، يعني واجب مستحب مباح توقف. واضح يا جماعة؟ الإباحة أخذا بماذا؟ بأنه فعل مجرد، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، هو قول ضعيف، هو أضعف هذه الأقوال. بقي القول بالتوقف. القول بالتوقف قال من قال من العلماء يحمل على أحد احتمالين. الأول أن يراد بالتوقف بأنه ليس بواجب ولا مستحب، بأن فعله لا واجب ولا ماذا ولا مستحب، نحن متوقفون في ذلك. قال وهذا قول ضعيف على هذا الاعتبار، قول ضعيف، لأن قوله صلى الله عليه أو فعله صلى الله عليه وسلم لا ينفك ولا يخرج عن أن يكون إما واجبا وإما أن يكون مستحبا، لعموم قوله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والاحتمال الثاني قال أن يكون التوقف، أي التوقف بالجزم بأحد القولين، هل هو واجب أو مستحب. واضح يا جماعة؟ وهذا أهون. لماذا؟ لأن الناظر ربما تعارضت عنده الأدلة هل هو واجب أو مستحب، فإنه يتوقف مع العمل مع الفعل. والمتوقف القاعدة عند العلماء أن من توقف في مسألة دائرة بين الوجوب والاستحباب فإنه يعمل بالأحوط. وما هو الأحوط في هذه الحالة؟ يكون الوجوب. واضح يا جماعة أم لا؟ وكما تقدم معنا أمس أن الراجح من أقوال العلماء والأظهر من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى هو الذي ذهب إليهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وغيره، من أن القول بالاستحباب هو الأظهر، لأن الله جل وعلا قال لقد كان لكم، ولم يقل لقد كان عليكم في رسول الله أسوة حسنة إلى جانب ما ذكر من تعليل. هذا باعتبار أفعاله صلى الله عليه وسلم التي كانت على سبيل القربة والطاعة. بقي أفعال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم التي لم تكن على سبيل القربة والطاعة، وإنما كانت على سبيل العادة والجبلة، على سبيل العادة والجبلة كما ذكر. قال فإن كان على وجه فإن كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة، وهذا ما كان على سبيل ماذا؟ على سبيل العادة والجبلة. قالوا كالآكل والشرب في حقي وحقنا، فكل إنسان يأكل وكل إنسان يشرب، فهل فعل الأكل يفيد حكما بمعنى أننا إذا أكلنا أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل فهل أكله يفيد الاستحباب يفيد الوجوب تترتب عليه الأحكام السابقة؟ الجواب ماذا؟ لا. لماذا؟ لأنه على سبيل الجبلة، لكن ها هنا تأتي مسألة ذكرها العلماء، وهي أن هذا الباب كذلك يدخله أمر التأسي به صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن من فعل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو اعتيادي له أو جبلي له، كمثل مثل لبس العمامة كلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمشي مثل مشية كمشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويفعل أفعالا هي من الجبلة كأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، على سبيل التأسي برسول الله أنه يفعلها كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهل يصح هذا التأسي وهل يؤجر عليه؟ كذلك قال العلماء يؤجر عليه لكن بشرطين، يثاب على هذا الفعل لكن بشرطين. الأول أن تكون الصورة كالصورة، صورة العمل كصورة العمل، أن تكون صورة العمل كصورة العمل، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم من الجبلة لكن فعل شيئا، مثلا جعل لعمامة دؤابة، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم مشي مشية معينة، أو ركب ركوبا معينا، أو فعل فعلا معينا، فيفعل المسلم مثل فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. واضح يا جماعة؟ هذا أمر أو هذا شرط. الشرط الثاني أن يقصد بذلك الفعل التأسي برسول الله، أن يقصد بذلك الفعل التأسي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمن كان كذلك فإنه بإذن الله جل وعلا يؤجر، لعموم قول الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهذان كما يقول علماء رحمهم الله تعالى هذان شرطان في كون العمل الذي يعمله العبد مما عمله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة والجبلة أنه يؤجر عليه إذا كان في هذان الشرطان. بقي كذلك أمر ذكره العلماء رحمهم الله تعالى وهو من فعله صلى الله عليه وسلم، وهو فعله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي الأصل فيه أنه على سبيل العادة والجبلة، الأصل فيه أنه على سبيل العادة والجبلة، ولكن فعله النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة معينة، أو أنه فعله صلى الله عليه وسلم على هيئة فيها شيء من العبادة، أو على هيئة يحتمل فيها العبادة، إما باعتبار الفعل نفسه أو باعتبار كونه وسيلة لعبادة فهل هذا الفعل يكون من المستحبات؟ هل يكون حكمه كحكم الثاني أنه من الأمور الجبلية، أم أن حكمه كحكم الأول أنه من الأمور العبادية؟ واضح يا جماعة؟ لا، أي عمل متردد بين أمرين، عمل متردد بين أمرين. إذا نظرنا إلى الفعل، فعل اعتيادي، إذا نظرنا إلى جهة المعنى نرى أن له معنى، أنه فعل لقصد. فهذا الفعل الذي فعله صلى الله عليه وسلم هل يكون ملحقا بالقسم الأول أو يكون ملحقا بالقسم الثاني؟ مثال ذلك دخول النبي صلى الله عليه وسلم في حجته من كداء، واضح جماعة؟ فمثل هذا الفعل هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الاعتياد أم أنه قصد ذلك؟ كذلك قالوا ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى من طريق ورجوعه من طريق آخر، هل فعل ذلك على سبيل الجبلة أم أنه فعله على سبيل ماذا؟ التعبد، وما شابه ذلك من الأفعال التي هي تدور بين هذا وهذا. واضح جماعة أم لا؟ والأظهر والله أعلى وأعلم أن هذه الأفعال كما قال العلماء رحمهم الله تعالى إذا ظهر فيها معنى التعبد ألحقت بماذا؟ بالمعنى الأول أو بالأمر الأول، وإذا لم يظهر فيها معنى التعبد ألحق بالمعنى الثاني. وهذا التفصيل هو الأقرب والله أعلى وأعلم، بمعنى أن ننظر إلى هذا الفعل هل فعل على سبيل التعبد والتقرب والقصد لذلك الفعل، أم أنه فعل لأمر اعتيادي جبلي. واضح يا جماعة؟ فإن كان جبليا ألحق بالثاني، إن كان فيه معنى القصد للفعل بأنه أريد به التعبد فإنه يلحق بالقسم ماذا؟ بالقسم الأول، فيكون من أمور المستحبات. والله تعالى أعلى وأعلم. هذا من حيث الجملة، ومن حيث أحد المسائل ربما تختلف أنظار العلماء باعتبار هل يلحق بالقسم الأول أو يلحق بالقسم الثاني. واضح جمعني؟ هذا كقاعدة، وأفرادها تختلف باجتهادات ماذا؟ باختلاف اجتهادات العلماء باعتبار التطبيق. تفضل.
قال صاحب الحاشية قوله.
طيب، مع التنبيه أيضا على أن بعض الأفعال وإن كانت من حيث الجملة أمور جبلية، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما فعلها على وصف معين، مثل الأكل بثلاثة أصبع. الفعل الأصل أن تؤكل باليد، الطعام يؤكل باليد، لكن هذه الهيئة هذه الهيئة هل عرفت عن العرب؟ الظاهر أنها لم تعرف، لذا نقلت على سبيل بيان أكلة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك جلسة النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام أنه جثى على ركبتيه فقال آكل كما يأكل العبد الحديث، هذا كذلك هذه الجلسة معروف أن الأصل في الطعام ماذا؟ أن يجلس الإنسان لطعام، لكن هذه الجلسة التي جلسها حتى تعجب منها أصحابه يدل على أنها هيئة مقصودة، واضح يا جماعة؟ فالحاصل أن ما كان من أفعال الأصل فيها جبلة، لكن الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة معينة خرجت عن مقتضى الجبلة والعادة، فإنها تكون من أفعاله التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ويستن لمن يعني يفعلها من أراد الاستنان به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من باب التأسي به والاستنان بفعله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأفعال ظاهرها أنه أراد بها العمل الذي من اقتدى به تؤسي أو تأسيا واتباعا أجر عليه، فيكون هذا من هذا الباب. تفضل.
قال صاحب الحاشية: قوله ترجمة أي مترجم، وهو معبر بها عن موضوع هذا البحث.
واصل.
قوله صاحب الشريعة هو النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بلغها فتضاف إليه، وليس المراد به الله، وإن كان هو الصاحب الحقيقي لها لعدم إرادته هنا.
كما تقدم معنا في الدرس الماضي أن الشريعة من الله جل وعلا، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنسب إليه باعتبار التبليغ. تفضل.
قال قوله لا يخلو إلى آخره، حاصله أن فعله صلى الله عليه
وسلم، يعني مثل ما يقال دين محمد ملة محمد، واضح جماعة؟ أي باعتبار ماذا؟ الملة والدين الذي جاء بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإلا دين عند من؟ الدين ممن؟ من الله جل وعلا. تفضل.
قال قوله لا يخلو إلى آخره، حاصله أن فعله صلى الله عليه وسلم لا يكون حراما ولا مكروها ولا خلاف الأولى، أي بالنسبة له صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد يطلب منه فعل ما هو مكروه، فحينئذ فعله إما أن يكون واجبا أو مندوبا أو مباحا لا يؤدي إلى ما ذكر.
طيب، يعني ذكر ها هنا في قوله رحمه الله تعالى لا يخلو، يعني فعل صاحب الشريعة يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو إما أن يكون على وجه القرب إلى آخر ما ذكره. قول لا يخلو حاصل أن فعله صلى الله عليه وسلم لا يكون حراما ولا مكروها ولا خلاف الأولى، بل أفعاله تكون على ماذا؟ في إما أن تكون على سبيل الندب، وإما أن تكون على سبيل الوجوب، إلا أن تكون على سبيل ماذا؟ العادة والجبلة، فإن من باب المباحات. قال أي بالنسبة له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لماذا لا يفعل المحرم ولا يفعل المكروه؟ أما المحرم فرع عصمته، واضح جماعة؟ معصوم عن ماذا؟ عن فعل المحرمات ولا سيما الكبائر، والمكروهات كما يقول العلماء يتنزه عنها فضلاء الناس فضلا عن من؟ أشرف خلق الله جل وعلا وخيرهم. فلأجل هذا قالوا أي بالنسبة له صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد يطلب منه فعل ما هو مكروه، أي يطلب منه باعتبار أنه يفعل الشيء أو يفعل الشيء على سبيل ماذا؟ بيان التشريع، على سبيل بيان التشريع. قال فحينئذ فعله إما أن يكون واجبا أو مندوبا أو مباحا لا يؤدي إلى ما ذكر، أي باعتبار أنه مبلغ ليبين الشريعة، ففعله باعتبار النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الفعل باعتبار النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون مكروها. لماذا؟ لأنه ممتثل لأمر الله جل وعلا في بيان ما هو مباح. مثال ذلك تجد العلماء يقولون مثلا الشرب قائم مكروه، الشرب قائما مكروه. طيب يقال أما شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما؟ يقال نعم شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما. لماذا؟ لبيان الجواز، واضح جماعة؟ لبيان الجواز. ففعله صلى الله عليه وسلم لم يفعل مكروه، وإنما فعل ما يكون بيانا للتشريع أن هذا الفعل ليس بمحرم بل هو ماذا؟ بل هو مباح، فيكون الفعل باعتبار البيان، بيان النبي صلى الله عليه وسلم، يكون من باب التبليغ، ومن باب ماذا؟ التبيين المأمور به صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس، ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهذا من هذا الباب. فضل.
قال: قوله على وجه القربة، أي وصف هو كونه قربة وطاعة، والعطف للتفسير كما في الحاشية، ولا يخلو حينئذ عن الوجوب أو الندب.
يعني القربة إما أن تكون واجبة وإما أن تكون مستحبة. فضل.
قال: قوله كزيادته في النكاح ومثله الوصال في الصيام، فهو من الخصوصيات.
أمن خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله على أربع نسوة، قيل وسائر الأنبياء كان لهم الزيادة على الأربع أيضا، والنكاح وإن كان، قال: والنكاح وإن كان مباحا والكلام فيما هو على وجه الطاعة، فقد يكون مندوبا وواجبا، بل هو في حقه صلى الله عليه وسلم عبادة مطلقة.
وهذا يحتاج إلى تحرير. يعني يقول الآن يعني التمثيل بالنكاح، النكاح من حيثه مباح أو مستحب أو واجب؟ باعتبار الأصالة مباح، واضح يا جماعة. النكاح باعتبار الأصالة ماذا؟ مباح، ولا سيما التعدد، ولا سيما ماذا؟ التعدد. فذكره يقول مثال هذا كما ذكر، قال: قوله على أربع نسوة، قيل وسائر الأنبياء إلى آخره، ثم قال: والنكاح وإن كان مباحا، واضح، أي ذكرها هنا وإن كان مباح، لماذا؟ قال: والكلام فيما هو على وجه الطاعة، أي كأنه يقول مثال في هذا الباب ليس مكانه، أي ينبغي أن يمثل بشيء ماذا فيه؟ عبادة وطاعة، مثل الوصال في الصيام، مثل الوصال في ماذا؟ في الصيام. ثم علل ذلك فقال: فقد يكون مندوبا أو واجبا، يعني والكلام فيما هو على وجه الطاعة فقد يكون مندوبا وواجبا، بل هو في حقه صلى الله عليه وسلم عبادة مطلقا، أي فعله صلى الله عليه وسلم لذلك عبادة مطلقة. وهذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دليل، بمعنى أن أفعاله صلى الله عليه وسلم التي هي من باب المباحات هل تكون عبادة مطلقا؟ يحتاج إلى ماذا؟ إلى تحرير. والله أعلى وأعلم. تفضل.
قال: قوله وإن لم يدل، نحو فصلي ربك نحوي فصلي ربك وانحر، وكتهجده صلى الله عليه وسلم. قوله أسوة حسنة، أي خصلة حسنة.
يعني وإن لم يدل دليل، يدل دليل على الاختصاص. نحو فصلي ربك وانحر، ها هنا أمر لمن؟ فصلي لربك وانحر، للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل المراد به الاختصاص أم المراد به عامة الأمة؟ المراد به ماذا؟ عامة الأمة، فهو أمر له صلى الله عليه وسلم ولأمته. كذلك وكتهجده صلى الله عليه وسلم، وتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فهو تهجد أمر به صلى الله عليه وسلم، وكذلك شرع لهذه الأمة، وكذلك شرع لهذه الأمة. تفضل.
قال: قوله أسوة حسنة، أي خصلة حسنة من حقها أن يؤتسى بها وهو صلى الله عليه وسلم في نفسه قدوة يحسن التأسي به.
لماذا؟ لأنه كما قال ربه تبارك وتعالى عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. وكما قال الله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والآية تدل على هذا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذا يدل على ماذا؟ على أنه قد حاز قصب السبق في الخيرات التي ينبغي للمسلم للمؤمن الذي كمل إيمانه أن يأتسي به حتى ينال خيرا أو الخير كما ناله سيده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم باعتبار الاقتداء والتأسي به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لا باعتبار المماثلة من كل وجه. تفضل.
قال: قوله فيحمل على الوجوب، محله إن لم تعلم صفته، فإن علمت صفته من وجوب أو ندب أو إباحة فأمته مثله. قوله هذا واجب أو قوله هذا الفعل مساو لكذا في حكمه المعلوم.
يعني كما تقدم، فإن علمت صفته من وجوب أو ندب أو إباحة فأمته مثله، إن كان الفعل واجبا فواجب، مستحبا مستحبا، وإلا فترجع المسألة. تفضل.
قال قوله لأنه الأحوط، أي الحمل على الوجوب أحوط في الخروج من عهدة الطلب،
لأنه إذا فعل الواجب امتثل الأمر، امتثل الأمر وبرئت الذمة. تفضل.
قال قوله لأنه المحقق بوزن اسم المفعول، أي المتيقن.
طيب.
قوله يتوقف فيه فلا يجزم بوجوب ولا ندب.
لا يجزم يعني توقف، أي ما جزم هل هو واجب أو مندوب. تفضل.
قوله لتعارض الأدلة، أي ولا مرجح، فيتوقف إلى ظهوره.
طيب.
قوله غير وجه القربة،
والمتوقف يعمل بالأحوط كما تقدم. تفضل.
قال قوله غير وجه القربة بأن كان جبليا كالقيام والقعود والأكل والشرب. قوله على وجه الإباحة، لأن فعله لا يكون مكروها لشرفه المانع من ارتكاب المكروه، ولا يحرم
لشرفه المانع من ارتكاب المكروه،
لشرفه المانع من ارتكاب المكروه، ولا يحرم لعصمته، والأصل عدم الوجوب والندب، فتبقى الإباحة.
طيب. طيب إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.